بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها أمرنا ربنا جل جلاله إذا فرغنا من أداء نسكنا أن نكثر من ذكره جل جلاله، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعدما نفى عنا الجناح من ممارسة التجارة ونحوها من المنافع في موسم الحج، فقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن الناس في الدعاء صنفان: صنف إذا دعا فإنه لا يتجاوز أن يطلب خير الدنيا، ولا يفكر في الآخرة، ولا تخطر له على بال. أما الصنف الثاني وهم الموفقون الأخيار، فإن الواحد منهم يطلب من الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نكثر من هذا الدعاء الطيب. لما دخل على رجل من أصحابه يعوده، فإذا هو كالفرخ. هذا الرجل اشتد عليه المرض وتتابعت عليه الآفات حتى صار جلدا على عظم كأنه الفرخ. فالنبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدعو الله بشيء؟ فقال: بلى يا رسول الله، أقول في دعائي: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، لا تطيقه، قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما سئل الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يقوله الطائف بالبيت بين الركن والمقام، قال: ليقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا تستغني عن هذا الدعاء في سجودك، ولا تستغني عن هذا الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، ولا تستغني عن هذا الدعاء في جوف الليل الآخر، وكذلك في مظان الإجابة كلها، ليلهج لسانك وليكن هجيراك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال جل من قائل: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات بإجماع أهل التفسير هي أيام منى، وقد نقل هذا الإجماع الإمام الماوردي والإمام القرطبي وغيرهما. الأيام المعدودات هي أيام منى: يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام منى، والأيام المعلومات عشر ذي الحجة. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واذكروا الله في أيام معدودات. وأخص أنواع الذكر التكبير. التكبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في تلك الأيام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم قال سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين أي مكث في منى يومين بعد يوم النحر، وفي اليوم الثاني الذي هو 12 من ذي القعدة، ثالث أيام العيد، تعجل الخروج من منى، لا إثم عليه، تم نسكه. ومن تأخر أي بقي إلى اليوم 13 من ذي الحجة الذي هو رابع أيام العيد، فلا إثم عليه كذلك. وبين ربنا جل جلاله أن نفي الإثم عن الصنفين مقيد بالتقوى، فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى هذا يرجع إلى الصنفين: من تعجل ينبغي أن يتقي الله، ومن تأخر ينبغي أن يتقي الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر ربنا جل جلاله بتقوى الله. هناك لما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون، وهناك في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم لما تكلم عن الأهلة قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. لما قال: الحج أشهر معلومات، ختم الآية بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ها هنا أيضا يكرر الأمر بالتقوى، ويقرن ذلك بالتذكير بالقيامة: واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون. تجمعون، الحشر هو الجمع، تجمع الخلائق كلها في أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد، واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام يأمرنا فيها ربنا جل جلاله بأن نكثر من ذكره في تلك الأيام المباركات. وذكر الله ليس مقصودا به ذكر اللسان فقط بالتكبير، هذا هو الذكر المقيد الذي يكون دبر الصلوات المكتوبات أو في غيرها من الأوقات، لكن كل الأعمال الصالحة التي نمارسها في تلك الأيام من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ونحر الهدايا تقربا إلى الله عز وجل، كل هذه داخلة في قوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك الإنسان في تلك الأيام يذكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه، وكما قال أهل العلم: ذكر اللسان الثناء، وذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر القلب التسليم والرضا، وذكر الروح الخوف والرجاء. واذكروا الله في أيام معدودات. ثم يسر ربنا جل جلاله علينا فأباح لنا أن نتعجل في اليوم الثالث عشر، في اليوم 12 من ذي الحجة الذي هو ثاني أيام التشريق، وسميت تلك الأيام أيام التشريق لأن العرب كانوا إذا ذبحوا الأضحية فإنهم يشرقون اللحم في تلك الأيام، يجعلونها في خيوط في حبال ويعرضونها للشمس من أجل أن تجف، ثم بعد ذلك تحفظ وتستعمل كل ما احتيج إليها. وكانوا يسمون ذلك اللحم بالقديد، اللحم المنشف كانوا يسمونه بالقديد. قال سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الذي يريد أن يتعجل الخروج من منى ثاني أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد فلا إثم عليه. ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع أيام العيد فلا إثم عليه لمن اتقى. يجب عليك أيها الحاج أن ترعى تقوى الله في أفعالك كلها. ثم بعد ذلك إذا فرغنا من نسكنا وأردنا أن نغادر تلك العرصات المقدسة، يأمرنا ربنا بأن نتقي الله. ما جئتم إلى مكة وباشرتم تلك المناسك أياما معدودة، خمسة أيام أو ستة، لترجعوا بعدها إلى ما كنتم فيه من معصية الله، بل واجب عليكم أن تستصحبوا تقوى الله عز وجل، وأن تعلموا أن المرجع والمصير إليه جل جلاله. هذه الآية الكريمة يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد مزية ذكر الله عز وجل في تلك الأيام المعدودات، مزية ذكر الله في تلك الأيام المعدودات. وإلا ذكر الله مطلوب في كل وقت وعلى كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله مطلوب، لكنه أشد طلبا في تلك الأيام المعدودات. ثم من فوائد الآية جواز التعجل بالخروج من منى في ثاني أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد. ومن فوائد الآية مشروعية التأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع أيام العيد، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ثم من فوائد الآية تيسير الله عز وجل على عباده حين خيرهم بين التعجل والتأخر. ثم من فوائد الآية أن من تعجل في ثاني أيام التشريق فإنه يجب عليه الخروج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس لزمه أن يتأخر، أن يبيت. لما؟ لأن الله قال: فمن تعجل في يومين. في هذه تفيد الظرفية. أما إذا دخل عليه الليل معنى ذلك أنه دخل عليه اليوم الثالث فيلزمه التأخر. ثم من فوائد هذه الآية نفي الإثم عن المتعجل والمتأخر إذا اتقي الله عز وجل. ثم من فوائد هذه الآية قرن الموعظة بالتخويف. من الحكمة أن يقرن الداعية إلى الله عز وجل موعظته بالتخويف والترهيب من عذاب الله، فإن ربنا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم يقول جل من قائل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أيها الإخوة الكرام، هذا التعبير ومن الناس إذا افتتحت به الآية فدائما يأتي في معرض الذم، ما أتى في معرض المدح إلا في موضع واحد، وإلا في ثمانية مواضع يأتي الذم. ها هنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقبلها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقبلها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم يأتي في سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وفي العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفي لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. ثمانية مواضع هذا التعبير تفتتح به آيات لذم الصنف الذي يذكر، وما جاءت للمدح إلا في الآية التي ستأتي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول الله عز وجل ومن الناس، من تبعيضية المعنى بعض الناس، ومن الناس من يعجبك قوله، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. تقول العرب أعجبني كذا إذا كان في معرض الاستحسان، وعجبت من كذا إذا كان في موضع الذم. انتبهتم؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، دائما كلامه عن الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله بمعنى أنه يحلف، لأن العرب إذا أرادت أن تحلف فمن صيغ أيمانهم أن يقولوا يشهد الله، يشهد الله، أو يعلم الله، أو أشهد الله. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يظهر على أنه خلاصة البر والتقوى والإيمان والصلاح والهدى والنقاء، يظهر بقوله أنه التقي النقي الماهر والقائم بحدود الله. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد على وزن أفعل من اللدد وهي الشدة، وهو ألد الخصام. إما أن تكون الخصام مصدرا من خاصم يخاصم خصاما وخصومة، وإما أن تكون الخصام جمع خاصم أو مخاصم، وهو أشد الخصام أي أشد المخاصمين أو أشد الناس خصاما. الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. والله عز وجل ذم كفار قريش بقوله بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، وهو ألد الخصام. وإذا تولى أي أعرض وأدبر من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في الأرض. السعي هو المشي بشدة، سعى في الأرض ليفسد فيها، يفسد فيها ما ذكر ربنا متعلق الفساد ليفيد العموم، ليفسد فيها بالكذب بالغيبة بالنميمة بأكل أموال الناس بالباطل بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بإشاعة العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالسعي بالفتنة بالصد عن سبيل الله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، الحرث بمعنى المحروس أي الزرع، كالغرس بمعنى المغروس، ويهلك الحرث والنسل، النسل أي المنسول الأنفس، ويهلك الحرث والنسل. قال سبحانه والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. ثم قال وإذا قيل له، وحذف القائل ليعم الجميع. وإذا قيل لهذا المفسد في الأرض اتق الله، إذا أمر بتقوى الله عز وجل أخذته العزة بالإثم. العزة أي الأنفة والحمية، العزة الأنفة والحمية. العزة في القرآن تأتي ممدوحة إذا كانت اعتزازا بالدين، كما قال ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه عزة ممدوحة، إنسان يعتز بدينه. ولذلك تجد المؤمن لا يستحي من أن يصلي أمام الناس ولو كان أكثرهم كفارا، لا يستحي من أن يرى صائما في شهر رمضان في بلاد الكفر حيث يكون النهار 22 أو 23 ساعة، لأنه معتز به بدينه، هذه عزة ممدوحة. أما العزة المذمومة المنبوذة المقبوحة فهي العزة التي تكون والعياذ بالله حمية للجاهلية، اعتزازا بالأصل والنسب مجردا عن الدين، اعتزازا بالإثم والعياذ بالله. تجد بعض الناس يفاخر بما أتى من مجون وفسوق وعصيان، هذا الصنف إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال سبحانه فحسبه أي فكافيه، كافيه جهنم اسم من أسماء النار على وزن فعنل، مشتقة من الجهمة وهي الظلمة أو التجهم وهو العبوس. العبوس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذه جهنم. فحسبه جهنم، ثم يذم الله عز وجل ذلك المكان بقوله ولبئس المهاد. ولبئس المهاد، والمهاد هو الفراش والمقام، ومنه قيل للمكان الذي يحفظ فيه الطفل مهد، ويكلم الناس في المهد وكهلا. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم بين ربنا جل جلاله صنفا آخر، قال ومن الناس من يشري أي يبيع، فهي من ألفاظ الأضداد. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء أي طلبا لمرضات الله. ثم قال سبحانه والله رؤوف بالعباد. قال المفسرون نزلت هذه الآية في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، خرج مهاجرا من مكة فلحق به المشركون، فالتفت إليهم وقال تعلمون معشر قريش أني من أرماكم رجلا، يعني أنا رجل مدرب على الرماية، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي. فقالوا له لما وجدوا بأن الرجل جاد ويريد أن يرمي، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، والآن تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ فقال بلى، وإن شئتم رددت عليكم المال، مالي هذا أعطيه إياكم. قالوا رضينا، فألقى إليهم بماله فتركوه يمضي. فلما وصل إلى المدينة كان في استقباله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحرة، قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال وما ذاك يا رسول الله؟ فتلا عليه هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت فيك. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه ضحى بالمال في مقابل أن ينجو بنفسه، ما ينجو بنفسه لبلد فيها عيش رغيد وهواء طيب ونسيم عليل، وإنما ابتغاء مرضات الله ذهب إلى أرض الحمى، إلى أرض الوباء وهي المدينة، المنورة التي مرض فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم وتمنوا الرجوع إلى مكة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. ولذلك المدينة المنورة الآن مهما تزاحم فيها الناس، مهما اشتد فيها الحر، لا يدخلها وباء منذ أن نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركة يبين فيها ربنا جل جلاله حال صنفين من الناس: صنف مؤمن تقي نقي طيب مبارك باع نفسه لله، ظاهره كباطنه، وسره كعلانيته، ومدخله كمخرجه. وصنف آخر عياذا بالله يظهر القول الطيب والحال الحسنة ويتقن التمثيل والدجل، لكن الله جل جلاله يعلم من مكنون نفسه وقوية قلبه وخبيئة صدره أنه كافر بالله ورسوله، وهم المنافقون والعياذ بالله. ولذلك قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذا تكلم فصيح اللسان قوي البيان يظهر أنه مع الدين، محب له، معظم لحرماته، ثم بعد ذلك إذا تكلم يكثر من الحلف، أيمانه كثيرة، كما قال ربنا عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة، وقال سبحانه: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، وقال سبحانه: سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون لكم لترضوا عنهم. دائما المنافق يكثر من الأيمان، يعني كأنه يشعر من نفسه بأنه كاذب، فيريد أن يغطي على هذا الكذب وأن يروج الإفك على الناس بكثرة الأيمان. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين من يصحب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروه منك كما يروه الثعلب. هذا الكذوب يشهد الله على ما في قلبه. قال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الواحد منهم فخم ضخم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا الصنف أيها الإخوة الكرام موجود في كل عصر ومصر، هذا شيء بدهي. إذا وجد هذا الصنف على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ستطهر أرضنا منه في أيامنا وقد بعد عهدنا بالنبوة؟ وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض لا بالصلاح ولا بالإصلاح، لا بالدعوة إلى الله ولا بتبيين الحق ولا بالتحذير من الباطل، وإنما ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث والنسل بمعصية الله عز وجل، لأن ربنا جل جلاله بين أن كل هلاك سببه فساد الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو حالهم، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. وفي سورة المائدة قال: والله لا يحب المفسدين، الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وإذا قيل له اتق الله، الله أكبر، أطيب كلمة تقال، وهي التي قالها ربنا لسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وخاطبنا في القرآن مرارا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المؤمن إذا قيل له اتق الله ماذا يقول؟ يقول للقائل: جزاك الله خيرا، يقول: اللهم اجعلنا للمتقين إماما. بل يطلب من الناس هذه الكلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أحد الناس اتق الله، فقيل له: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ قال عمر رضي الله عنه: دعوه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا عمر رضي الله عنه. لما استوقفته امرأة عجوز قالت: إيه يا ابن الخطاب، عهدتك في سوق عكاظ ترعى الغنم بعصاك، فلم تمض الأيام بعد أن كنت تدعى عميرا صرت تدعى عمر، ثم لم تمض الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. فقال لها بعض الناس: مه، لقد أغلظت، يعني كلامك ده فيه شدة. فقال عمر: دعوها، هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحرى أن يسمع لها. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده واحد من مساعديه من مستشاريه اسمه عمر بن مهاجر، قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر، إذا رأيتني ملت عن الحق فخذ بمجامع ثوبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ميت. هارون الرشيد الذي كان يحكم الدنيا لما كان يطوف بالبيت، واحد من الحجاج قال له: يا هارون اتق الله. قال له: أتخاطبني باسمي؟ يعني ما فيها أمير المؤمنين، ما فيها إمام، ما في، بس كده هارون، أتخاطبني باسمي؟ قال له: وما لي لا أفعل وأنا أخاطب الله باسمه فأقول يا الله. قال له هارون: صدقت. قبل منه هذه الكلمة اتق الله. لكن هذا الصنف المنافق والعياذ بالله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قل تقول لي أنا اتق الله؟ أنا يقال لي اتق الله؟ أما تعرف من أنا؟ أما تدري من أنا؟ أنا عمري كذا، وأنا فعلت كذا، وأنا كذا وكذا. يأنف من أن يسمع هذه الكلمة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مثل ما قال ربنا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا أو لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لما خرج عبد الله بن سلول تاركا صلاة الجمعة فقال له بعض الناس: ما لك يا أبا الحباب؟ قال: قمت أشد عضد صاحبهم فزجروني كأنما نطقت هجرا. قال له: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: والله ما بي حاجة أن يستغفر لي. ما داير يستغفر لي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد، سيدخله الله عز وجل نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولبئس المهاد، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي أغطية، يعني فراشهم والعياذ بالله نار وغطاؤهم نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في مقابل ذلك الصنف الله عز وجل يذكر المؤمنين الطيبين المتقين الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل ودخلوا في تلك الصفقة الرابحة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآيات يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن المؤمن ما ينبغي أن يغتر بالمظاهر ولا بالأقوال، بل لا بد أن يصبر حتى يتبين الأمر على حقيقته، لأن الله قال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فليس الأمر أمر أقوال ولا مظاهر ولا أشكال. ثم ثانيا أن الأقوال لا يعتد بها ما لم تصدقها الأفعال. ثالثا أن سمة أهل النفاق الإكثار من الأيمان، دائما المنافق يكثر من اليمين، ولذلك ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين، حتى يوم القيامة سيحلفون، قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني مثل ما كانوا في الدنيا يحلفون أيمانا فاجرة فإنهم كذلك يوم القيامة سيحلفون. ثم من فوائد الآية ذنب أهل الخصومة المجادلين بالباطل، ومن فوائد الآيات كذلك أن المنافقين ساعون بالفساد في الأرض، وقد مضى معنا في أول السورة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافقون هم أهل الفساد في الأرض. ومن فوائد الآيات كذلك أن المنافق لا يقبل الأمر بتقوى الله ويعد ذلك انتقاصا منه وتدفيها له. ومن فوائد الآيات أن المنافقين معتزون بآثامهم مفاخرون بفجورهم. ومن فوائد الآيات توعد الله لهم بالعذاب الأليم في جهنم. ومن فوائد الآيات الثناء على أهل الإيمان بإخلاصهم لله، لأن الله قال ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهناك قال عن أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم من فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الحسنين لله عز وجل أنه سبحانه رؤوف رحيم. وفي قوله رؤوف قراءتان سبعيتان، رؤوف على وزن فعول ورؤوف على وزن فعل، رؤوف والله رؤوف بالعباد. نعم. ومن ألوان البلاغة في هذه الآيات حسن التقسيم، فإن الله عز وجل قسم الناس، قال ومن الناس ثم قال ومن الناس. وكذلك في الآيات كذلك ما يسميه علماء البلاغة بالتتميم، فإن ربنا جل جلاله قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ثم قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.